أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الثمرة التي ذكرها الميرزا رحمة الله عليه في فوائد الأصول من التمييز بين أن يكون المانع هو وصول النجاسة أو أن يكون المانع تنجز النجاسة، حيث أنه على الاحتمال الأول لا وصول لكلتا النجاستين، فيما لو علم بنجاسة كلا الثوبين بعد الصلاة فيحكم حينئذ بصحة إحدى الصلاتين في البيت. وأما في الثانية فحينئذ حيث أن كلتا النجاستين يعني كلا الطرفين وكلا الثوبين متنجس في البين، فيحكم ببطلان كلتا الصلاتين في البين، وهذا ما رفضه في الأجود كما تقدم معنا. ثم أي من الصلاتين هو المرشح حينئذ للصحة وأيهما المرشح حينئذ للبطلان، يزعم بأن الصلاة الأولى هي التي يحكم ببطلانها باعتبار أن المانع قد أخذ على نحو صرف الوجود الذي ينطبق على أول وجوداته في البين كما تقدم معنا ذلك. فلا، وهذا الكلام الأخير أشرنا له بأنه لا يرجع له محصن، أنه مقايس له بمقام طلب الطبيعة والأمر الطبيعي على نحو صرف الوجود اللي هو مرهون بوجود الملاك، حتى إذا من صدقت على أول وجوداتها في البين حصل الغرض وسقط الأمر فعلية أو فاعلية تبعا لحصول الغرض في البين وتحقق الملاك، فلا يبقى هنالك ما يدعو للإتيان الثاني ويحركك ويدفعك نحو الامتثال الآخر في البين. إذن ليتقدم. أما مقامنا ليس كذلك، لأن نسبة المانع إلى كلا الثوبين من حيث الوصول أو من حيث التنجس في البين على حد حينئذ واحد في المقام. إذا حاصل لتقدم بقي في المقام، وهو أنه دعوة أنه بدنا نحن نجري حينئذ المؤمن، وهذا اللي ورد في كلامه حينئذ في الأجود، هو أن نجري المؤمن حينئذ في البين عن أحد الثوبين، إن هو حسب الفرض علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين ثم صلى في كل من الثوبين، ثم بعد الفراغ عن الصلاة بكلا الثوبين في البين علم بنجاسة كلا الثوبين، أنه فعلا كان كلا الثوبين نجسا في البين، فأجرى حينئذ المؤمن حينئذ عن إحدى الصلاتين. هذا نحن قلنا فيما تقدم أنه إذا مرة بدنا نجي نترجم ترجمة فعلية باللي مضى معنا بالعلم الإجمالي، وهو أن المؤمن يجري في الثوب الشرقي سواء أصل موضوعي أو أصل حكمي في البين، نحكي بالأصل الموضوعي قبيل أصالة الطهارة أو أصحاب الطهارة في البين مع الطرف الآخر، وتسقط حينئذ هذه الأصول المؤمنة نتيجة المعارضة إما الداخلية أو الخارجية، مسانخ ولا غير مسانخ كما تقدم واضح. فنبقى في كل من الطرفين وفي كل من الثوبين أمام احتمال تكليف لا مؤمن عنه، أمام احتمال تكليف لا مؤمن عنه يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المه، لأنه احتمال منجس في البين، فلابد من اجتناب حينئذ ذلك الثوب وعدم لبسه في الصلاة، عدم جعله ساترا حينئذ في الصلاة في البين. هذا حينئذ مقتضى القاعدة كما تقدم معنا. مع هذا الميرزا حينئذ في الأجود أجرى المؤمن عن العنوان الإجمالي، يعني يشير إلى واقع ذلك الثوب الذي لم يكن حينئذ نجسا بالنجاسة الدمية، ذلك الثوب لأنه لا يخلو هودي الثوبين عن لأنه علم نجاسة أحد الثوبين، فواقع أحد الثوبين ليس حينئذ بنجس في البين والآخر هو حينئذ النجس بالنجاسة الدمية، فيجري حينئذ المؤمن عن واقع حينئذ ذلك الثوب اللي لأنه ما بيده من ثوبين إما شرقي أو غربي أحدهما لا يخلو عنه عنوان واقع الثوب اللي لم يلاق النجاسة الدمية في البين، والآخر واقع الثوب الذي لاقى نجاسة الدم، فيجري المؤمن عن ذلك العنوان الإجمالي لذلك الثوب اللي منطبق قطعا إما على الثوب الشرقي أو الثوب الغربي، وقد صلى في كل من الثوبين، فينبغي الحكم حينئذ بصحة إحدى الصلاتين على كل حال في قلبه. هذا الكلام ناقش فيه السيد الشهيد رحمة الله عليه، إن على مستوى جريان المؤمن واضح، وإن على مستوى الحكم حينئذ بصحة إحدى الصلاتين في قلبه. أما على المستوى الأول اللي هو جريان المؤمن، فالسيد الشهيد يقول له تارة وقت علمنا بعد الفراغ عن الصلاة أن كلا الثوبين نجس، تارة النجاسة بتكون في أحد الثوبين متميزة عن نجاسة الله، مثل مثلا نجاسة بول مع نجاسة دم في قلبين، أو نجاسة معفو عنها مع نجاسة غير معفو عنها، بس غير معفو عنها لا يبغي أن تكون هي محط علم إجمالي في قلبين، لأننا نحكي بنجاسة لا يوجب حينئذ العلم بها ووصولها أن تكون منجزة على المكلف وهي لتي لا تكون معفوة عنها. خلينا نمثل بهذا المثال وهو أنه بول مع دم في قلبه، فواقع حينئذ أحد الثوبين نجس بالنجاسة البولية والآخر نجس بالنجاسة الدمية في قلبه، حينئذ يمكن للكلام اللي أفاده الميرزا أن يكون له وجه قبول. ليش؟ لأنه ما كان معلوما بالإجمال كان متميزا، له ميز وله خصية وعلامة بها يمتاز بحسب الواقع، ونفس الأمر حينئذ عن نجاسة الآخر، واضح تشير بحسب لوح الواقع ونفس الأمر إلى واقع ذلك الثوب اللي كان معلوما بالإجمال نجاسته بالنجاسة الدمية اللي على تقدير أن تكون موجودة هي غير النجاسة البولية الثابتة بالنسبة للثوب الآخر في البين. فتقول ما كان ما لم يكن معلوما حينئذ بالنجاسة الدمية، ما لم يكن حينئذ متنجس بالنجاسة الدمية فيحكم حينئذ مثلا بجريان المؤمن عنه على إجماله في البين، يمكن أن يكون لكلام الميرزة وجه مقبول. وأما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال ميز واقعي به يمتاز حينئذ عن الطرف الآخر، كما لو كانوا كلا الثوبين نجسين بالنجاسة الدمية بدم الرعاف في البين، خرج منه دم رعاف، زعم أنه وقع على أحد الثوبين لكن لم يعلم الشرقي أو الغربي، وفي الواقع لا كان قد وقع على كلا الثوبين، صلى حينئذ بالثوب الشرقي ثم نزعه وصلى بالثوب الغربي، بعد ما فرغ عن الصلاة بكلا الثوبين علم بأنه كلا الثوبين كان نجسا بالنجاسة الدمية حينئذ في البين، فلم يكن حينئذ للمعلوم بالإجمال للجامع المعلوم بالإجمال ميز واقعي به يمتاز حينئذ عن الآخر اللي أيضا يعلم بنجاستنا. أنتم النجاسة الدمية في البين، بس أينون اللي كان المعلوم بالإجمال واقع المعلوم بالإجمال في البين؟ هل الثوب الشرقي أو الغربي؟ مش معلوم. أما بناء على البولي والدم لا، اللي كان معلوم قطعا بده يكون ضمن هذا اللي غير ذاك اللي هو متنجس بالنجاسة البولية في البين. طيب إذا تمت حينئذ هذه النقطة فنقول حينئذ أن المؤمن في البين لأنه مش مؤمن عقلي، نحن مش عم نحكي عن براءة عقلي حتى نقول، يعني ليس بالضرورة أن نبحث عن موضوع محدد لها في البين، وإنما عم نحكي عن براءة شرعية، والبراءة الشرعية يعني مؤمن شرعي بعبارة أخرى، مش البراءة عفو، مؤمن شرعي أصالة طهارة، استصحاب مثلا طهارة مثلا في البين، أو مثلا أي مؤمن أنت تفرضه في البين كان أصل حكمي أو أصل موضوعي، هذه هي جعلات شرعية في البين على كله، هلا حكم ظاهر على رأس وعيني بس مش كأخ، هو حكم وجعل حينئذ شرعي في البين، وهذا الجعل الشرعي يمتاز به عن براءة العقلية، إن براءة العقلية لا تحتاج إلى موضوع محدد يكون هو مصب، إن النقطة فيها هي التأمين والتأمين العقلي اتجاه واقع حينئذ محتمل ومشكوك، أو اتجاه تنجس حينئذ تكليف في البين محتمل في البين. وأما بالبراءة الشرعية لا، مثل أي حكم حينئذ أي جعل شرعي لابد لها من موضوع محدد في البين تكون هو المتعلق ومصب ومجرى تلك البراءة في المقام، ومن دون ذلك لا معنى لأن تجري البراءة بوجه من الوجوب. كيف أنه مثلا وجوب شو؟ صلاة، وجوب صدقة، وجوب إكرام، لابد أن يكون حينئذ متحدد ومتعين ومتشخص في المرتبة السابقة عند المولى لما حينئذ شرع ذلك الجعل الواقع أو الظاهر في البين أو عند حينئذ المكلف في البين. على كل حال لا بد من أن يكون هنالك شيء حينئذ محدد ومشخص حتى تجري البراءة، ولا معنى لأن يكون متعلقها حينئذ على هلاميته في البين، وبالتالي أنه لم يكن مشخص ومحدد في المقام. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، فنأتي ونسأل على هذا التقدير في البين، لو لم يكن هنالك ميز للمعلوم العلم الإجمالي في المقام، حينئذ بدك تجري أنت المؤمن والمرخص الشرعي عن واقع حينئذ ذلك الذي لم يكن معلوما بالعلم الإجمالي ولم يكن فيه ميز، لأن النجاسة موجودة في كلا الطرفين وهي من سنخ واحد في البين كالنجاسة الدمية، حينئذ أين سوف يقع هذا حينئذ التعين في البقاء؟ نحن عندنا فرضيتان في البين، وعلى كلتا الفرضيتين لا يمكننا حينئذ أن نصل إلى مبتغى الذي صار له الميزة رحمة الله عليه. الفرضية الأولى، الفرضية حينئذ الأولى أن نشير إلى واقع ذلك حينئذ المعلوم بالإجمال في البين، واضح؟ فنقول غيره، يعني غير اللي كان معلوم بالإجمال هو اللي منجري عنه حينئذ، لأنه المعلوم بالإجمال هذا متنجز عليه ولا يصلح لأن يكون هو الفرد الذي صحت ضمنه الصلاة في البين، وإنما غير ذلك حينئذ المعلوم بالإجمال. الجواب عنه أنه لما كان المعلوم بالإجمال غير متعين لأنه لم يؤخذ فيه ميز وخصية به يمتاز عن الطرف الآخر، نتنيتهم نجاساتهم نجاسة دمية وليست حينئذ نجاسة بولية، نجاسة دمية مش بس دم رعاف قد وقع على كلا الثوبين، هو اعتقد أن دم الرعاف لم يقع إلا على خصوص أحد الثوبين وفي الواقع كان قد وقع على كلا الثوبين، فكل من الثوبين يصلح لأن يكون هو مصب حينئذ علمك الإجمالي. يعني العلم الإجمالي صادق، العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين صادق في البين بلا أي إشكال، لكنه على كل حال مش فقط أحد الثوبين نجس، حتى الثوب الآخر الذي يكون حينئذ نجسا في البين. فمعلوم العلم الإجمالي حيث لم يكن متعينا، فغير معلوم العلم الإجمالي أيضا سوف لا يكون متعينا ومشخصا، لأن نفس معلوم العلم الإجمالي ليس متعينا، لم يكن له ميز به امتاز عن الذي لم يكن حينئذ متنجسا بالنجاسة الدمية، ينتنيتهم حسب الفرض وبالواقع كان قد متنجسين بالنجاسة الدمية في البحر. فحينئذ هذا الاحتمال غير متأكد. الاحتمال الآخر وهو أن نجري المؤمن في كل عن نجاسة كل من الطرفين، يعني أنه مثلا أصلت الطهارة تجري بهذا الطرف بشرط أن يكون النجس الطرف الآخر، واضح؟ ونجري أيضا أصلت الطهارة أو أصحاب الطهارة في الطرف الآخر والثوب الآخر بشرط أن يكون النجس الثوب الأولي حينئذ في البحر. هذه اللي هي شبهة التخيير اللي مر من المحقق العراقي اللي هو من أصحاب مسلك العلي على الميرزة اللي هو من أصحاب مسلك الاقتضاء، اللي كان يقتضي إجراء البراءة في كل من الطرفين مشروطة بترك الطرف الآخر ومشروطة بمخالفة وعصيان وعدم الإتيان حينئذ بالطرف الآخر. تجري المؤمن بهذا الطرف بشرط أن يكون التكليف حينئذ بالطرف الآخر في البحر، وهذه البراءة المشروطة اللي مضت اللي هي الشبهة التخييرية بعبارة أخرى لأثارها المحقق العراقي اللي هو صاحب مسلك العلية في وجه أصحاب مسلك الاقتضاء، واللي على أساسها حينئذ بنينا على أنه لا تجري حينئذ بوجه من الوجوه هذه البراءة الشرعية. 9 أوجه تذكر مرت معنا على أن البراءة التخييرية لا تجري، البراءة المشروطة حينئذ لا تجري إذا في عندنا براءة تعيينية، وأما براءة تخييرية لا، لأن البراءة المشروطة في كل من الطرفين ترجع إلى براءة حينئذ تخييرية بقوة براءة تخييرية، ما في عندنا براءة تخييرية، عندنا براءة تعيينية، نعم قد تكون مطلقة وقد تكون مشروطة حينئذ بشرط في البين، هذا الذي يتأتى. فحينئذ يا أيها الميرزة دعوى أن المؤمن والمرخص من مثلا أصل موضوع أو أصل حكم يجري للتأمين عن واقع حينئذ الثوب الذي لم يكن معلوما بالإجمال نجاسته، هذا الدعوة لا تتم في البين. ليش؟ هذه الدعوة إن تمت تتم فيما لو كان لمعلوم علمك الإجمالي ميز وخصية به يمتاز عن غير المعلوم، وأما فيما لو لم يكن له هذا الميز هذه لا تجري بوجه من الوجوه، لأن أي كيفية بدك تفرض فيها جريان حينئذ البراءة أو جريان المؤمن وجريان المرخص ولو كأصل موضوعي هذا حينئذ لا يتم في هذا المقام. إلا على نحو حينئذ الترخيص المشروط والترخيص التخيري واللي رفضناه حينئذ فيما سبق. وأما بالنسبة لي الحكم بالصحة في البيع، حكم بصحة إحدى الصلاتين، إما بدك تحكم بصحة إحدى الصلاتين تعيينة، يعني بالتالي بطهارة أحد الثوبين تعيينة، أو بإحدى الصلاتين حينئذ على نحو الفرد المردد، أو لا، لا هذا ولا ذاك، بل تحكم حينئذ بصحة كلتا الصلاتين لوصل حينئذ قيدهما حينئذ في البيع. وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها لا ترجع لي محصل. الاحتمال الأول إنه هذا يلزم منه الترجيح بلا مرجح. الاحتمال الثاني اللي هو فرد المردد لا وجود له في البين كما مر معكم. والاحتمال الثالث يلزم أنه في صورة العلم بنجاسة كلا الثوبين أن يكون وضعه أحسن حال من صورة العلم بوصول نجاسة أحد الثوبين، مو وصول نجاسة كلا الثوبين، لأنه بوصول نجاسة أحد الثوبين حكمنا بصحة إحدى الصلاتين وبطلان الصلاة الأخرى. أما أن تحكم بصحة كلتا الصلاتين في صورة وصولهما معا، هذا مما لا يمكن الالتزام به لمخالفته لعلمك، مش بس الإجمالي، لمخالفته لمنجزية العلم التفصيلي حينئذ في البيت الذي حصل له حينئذ فيما بعد، إذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد. هذا الكلام الأخير اللي ذكره لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه مرة نحن بدنا نحكي عن الصحة كحكم وضعي. الشارع هلا بده يجي يقول مثلا انا احكم بصحه مثلا صلى صلاتين، علم اجمال نجاسه احد الثوبين، ثم صلى صلاتين بالثوبين، ثم بعد الصلاتين علم بنجاسه كلا الثوبين نجاسه من سنخ واحد مثل النجاسه الدميه من دم رعاف، خلينا نفترض مثلا بكلا الثوبين. طيب هنا اذا بده يجي الشارع يحكم حينئذ بالصحه، شو المقصود حينئذ من الحكم بالصحه؟ مره بنقول انه الشارع بده يجلس على كرسي التشريع ويقول لك هذه الصلاة صحيحة أو مثلا تلك الصلاة صحيحة، ما أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه يكون كلام تام. ليه؟ لأنه ساعتها أي شيء يحكم بصحة، يحكم بصحة الصلاة الأولى دون الثانية أو الثانية دون الأولى، ترجيح بلا مرجح بأحد ما مردد لا وجود الفرد المردد، أن يحكم حينئذ خل نفترض بصحة كلتا الصلاتين على تقدير حينئذ عدم وصول نجاسة مثلا الثوب الآخر في البيت، وهكذا بالعكس، إذا يرجع إلى أن يكون وضعه في صورة العلم بنجاسة كلا الثوبين أحسن حال من صورة العلم بنجاسة أحد الثوبين في البحر. الكلام اللي أفاده السيد الشهيد يكون كلاما تام، لكن نحن هذا كله ما بدنا إياه في المقام. ليه؟ لأن نظر الميرزا مش أن الشارع إجا وحكم بصحة كلتا الصلاتين، وإنما الأمر ابتداء أني صليت عندي أعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، يعني لم يصل لي نجاسة كلا الثوبين في البيت، ما وصل لي فقط وفقط نجاسة أحد الثوبين، وما تنجز علي بناء على مقالة الميزة فيما أفاده في الفوائد، ما تنجز علي أيضا نجاسة أحد الثوبين. صح بحسب التأريش العملي في مسألة العلم الإجمالي من أن المؤمن جرى بها الطرف وعارض المؤمن بالطرف الآخر لأنه أدى الترخيص مخالفة قطعية، تساقطا، وبالتالي وصلنا إلى احتمال تكليف لا مؤمن عنه، لكن هيديك المقال اللي قالها أن نشير إلى واقع ذلك المعلوم بالإجمالي، إلى واقع ذلك اللي غير معلوم بالإجمالي، لأنه ما علم إجمالا بنجاسته هذا اللي حينئذ أبجي الصلاة فيه، وما لم يعلم إجمالا بنجاسته بل كان على اعتقاد بطهارته في البين هو اللي حينئذ يحكم بصحته في البين. هو قد صلى حسب الفرض بكلا حينئذ الثوبين في البين. ليست الصحة هنا كأمر يعني كحكم شرعي وكجعل من المولى، وإنما كأمر انتزاعي بعد عمل قام به المكلف. خلنا نفترض هالمثل، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الماء، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الماء، القاعدة أنك شو بتعمل؟ طريق كلا الماءين وبتروح إما إلى التيمم أو إذا في ماء آخر حينئذ شو بتتوضى به فيها. لكن لو بدنا نعمل هالطريقة اللي عملها صاحب الكفية رحمة الله عليه بكفايتي، جيت أني توضيت من الماء الآخر وصليت رجعت إلى شو؟ إلى الماء الثاني، إلى الماء الثاني، فقام اتطهرت بالأول لأنه يمكن يكون الأول نجس، فالثاني حينئذ شو؟ الطاهر، فطهرت مواضع الوضوء كلها ورجعت اتوضيت حينئذ من الماء الثاني في البين وصليت. نفس الصلاة، صليت مرتين بالماء الأول بالماء حينئذ شو بيأثر. هنا قطعا يحكم بصحة إحدى الصلاة، بس مش إنه الشارع إجا وقال لك أنا أحكم بصحة أحد الصلاتين فبتيجي تشكل على أني الصلاة الأولى إذا ترجيح بينه ورجل. الفرد المردد لا وجود للفرد المردد، مش هيدا، وإنما كوظيفة يعني طلب مني فعل معين، والوظيفة خلنا نفترض أن أريق المآن وأنتقل إلى وظيفة التيام، أو أريق المآن وإذا عندي ماء ثالث شو بتوضى منه مثلا سيب الفرد. لكن لو بدي أعمل هيدا الحيلة اللي عمله صاحب الكفاية رحمة الله عليه، فقمت توضيت من الماء الأول وصليت، رجعت طهرت أعضاء الوضوء يعني ما لاقى حينئذ من الماء الأول بالماء الثاني في البان، ورجعت توضيت الماء الثاني وصليت، فقطعا إحدى الصلاتين حتى راح تكون محكوم بالصح. شو محكوم بالصح؟ يعني الشارع دخل وحكم بصحتها في البين؟ لا، الحكم بالصحة يعني أن المأتي به مطابق للمأمور به في البين ومحقق حينئذ للغرض وموجب لي سقوط الأمر فعلية أو فعلية في البين. وأزل من إذا حينئذ نحن ما بد، ليس منظور ومقصود الميزة من الحكم بالصحة أن الشارع يتصدى هنا للحكم بصحة إحدى الصلاتين واقعا في البين، وإنما الحكم بالصحة بمعنى أن إحدى يعني صليت أنا الصلاتين، بالثوب الأول صليت نفس الصلاة وبالثوب الثاني نفس الصلاة أيضا شوي صليتها في البيت، فواقع إحدى الصلاتين حينئذ محكوم بشوي بالصحة. بأي معنى؟ مش أنه الشرع جاء وحكم بأنه هيدي صحة، أو حتى تيجي تسأل أنه التي حكم بصحتها الأولى هيدا ترجيح من الرجل، الثانية ترجيح المردد لا وجود الفرد المردد، لا ليس الأمر كذلك، بل إحدى الصلاتين طابق المأتي به للمأمور به في البيت، وإذا ما طبقه حصل حينئذ الإزاء وحصل الامتثال في البيت وسقط الغرض، وبالتالي يتلوه حينئذ سقوط الأمر عن مقام الفعلية أو الفعلية في البيت. هذا هو منظور الميزة رحمة الله عليه، وليس منظوره صحة وضعية واقعية يجعلها الشارع حتى نفتش عن موضوع هذه الصحة، هل هي الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية أو الفرد المردد أو كلتا الصلاتين مشروطة؟ ليس الأمر حينئذ كذلك. هذا كل الكلام إلى هنا بالنسبة لشو؟ لما لو كان النجاسة هي المانع، مش الطهارة هي الشرط، النجاسة هي المانع، ومانعيتها إما بقيد وصولها أو بقيد تنجزها، وعلى كلا التقديرين من بساطتها أو تركبها، من النجاسة الواقعية زائد الوصول أو النجاسة الواقعية زائد شو التنجس حينئذ في البين. هذا اللي، وأما لو كان حينئذ ليست النجاسة هي المانع وإنما الطهارة هي الشرط في البين، فهل هالكلام اللي تقدم معنا أيضا على تقدير مانعية النجاسة ينسحب على شرطية الطهارة أو لا؟ في عندنا كلام آخر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.